Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muasiru hazihi errihle attayyibe elmubareke fi addavra المتعلقه بعلم التصوف بعنوان مداخل اساسيه الى علم التصوف، فكنا قد وصلنا الى المبحث الثاني منها والذي نتناول فيه بعض المفاهيم العامه في علم التصوف. وفي اللقاءات السابقه تكلمنا عن الشريعه، الطريقه، الحقيقه، النفس ومفهومها عند الصوفي. في هذا اللقاء الجديد نتناول موضوع القلب. وقد تحدث القرآن الكريم عن القلب ومقاماته وأحواله كثيرا، فالقلب هو الذي يقوم في المقامات السلوكية في سلوك الإنسان إلى ربه، وهو الذي ترد عليه الأحوال الإلهية بأنواعها كالطمأنينة، كما في قوله تعالى ليطمئن قلبي، والإنابة كما في قوله تعالى وجاء بقلب منيب، والسلامة كما في قوله تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم. وكما أن القلب محل للأحوال السنية فهو محل الأحوال الغدية أيضا كالإثم، كما في قوله تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، فنسب الإثم إلى القلب. والغفلة كما في قوله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، كما يحدثنا القرآن الكريم عن قسوة القلوب كما في قوله تعالى عن بني إسرائيل ثم قست قلوبكم. والقلب هو الذي يصح بالمحاسن ويمرض بالمساوئ، وهو الذي يتخلق بالأخلاق الحسنة والردية، كما يظهر ذلك في قوله تعالى فيطمع الذي في قلبه مرض، وقوله تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والله تعالى هو الذي يهيمن على قلب الإنسان، كما حدثنا الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بقوله واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. والقلب من جهة أخرى هو محل الأغيار الشاغلة عن الله تعالى، كما في وصفه تعالى لبني إسرائيل وأشربوا في قلوبهم العجل. والقلب هو اللطيفة الفاعلة والمحاسبة على كسبها، قال تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، إلى غير ذلك من آيات كريمة في القرآن الكريم أفاضت في الحديث عن القلب وصفته. ومن ثم فالقلب هو الأداة الأساسية في التصوف عن طريق الذكر والعبادة والتصفية والإقبال بكل الهمة على الله، فيحصل الترقية في السلوك إلى الله سبحانه وتعالى. فالقلب عندهم هو مجمع القوى الإدراكية للإنسان، أو إن صح التعبير هو الجهاز المعنوي الروحي للإنسان، حتى أطلقوا على القلب العرش لأنه نقطة الوسط بين لطائف عالم الأمر التي هي القلب والروح والسر والخفي والأخفى، وبين لطائف عالم الخلق التي تحت العرش يسموها الفرش، وهي النفس والعناصر الأربعة. فالقلب متوسط في الإنسان بين لطائف عالم الأمر ولطائف عالم الخلق. ولهذا يكثر حديث السادة الصوفية عن القلب، بل يمكننا القول ولا نبعد كثيرا إذا قلنا إن التصوف كله هو طريق قلبي، وجل كلامهم فيه وكل سيرهم من خلاله. قال منصور بن عمار المتوفى قبل سنة 200 من الهجرة: قلوب العباد كلها روحانية، الروح تسيطر عليها وتمتلكها، فإذا دخلها الشك والخبث امتنع منها روحها. فالقلب هو الوعاء لكل لطائف عالم الأمر التي هو محلها كالروح والسر والخفي والأخفى. والروح هي المهيمنة على الجميع، فإذا دخل الشك والخبث في القلب خرج الروح منه. وقال سيدي أحمد بن خضرويه المتوفى سنة 40 بعد 200 من الهجرة: القلوب أوعية، فإذا امتلأت من الحق أظهرت زيادة أنوارها على الجوارح، وإذا امتلأت من الباطل أظهرت زيادة ظلمتها على الجوارح. وهذه مقولة في غاية الأهمية، توضح لنا العلاقة بين القلب والجوارح، أو العلاقة بين الباطن وبين الظاهر، وأن الظواهر عنوان البواطن. فإذا نار القلب صار نوره إلى ظاهر الإنسان وجوارحه، فاكتست من الأنوار التي في القلب. وإذا أظلم القلب بالباطل وبالانشغال بغير الله وبالغفلات وأكدار الذنوب والسيئات، ظهرت هذه الظلمة على جوارح الإنسان. ويقول الحارث المحاسبي متوفى سنة 43 بعد 200: العمل بحركات القلوب في مطالعات الغيوب أشرف من العمل بحركات الجوارح. وهنا يؤكد على أن مجاهدة الصوفية إنما هي بقلوبهم، وأن طريقهم إنما هو عمل القلب في السعي إلى معرفة الرب. وعن حفظ القلب من الأغيار يحدثنا أبو بكر الواسطي المتوفى بعد 20 و300، فيقول: للشواهد على الأسرار أثر، وللأعراض على القلب خطر، فهو محجوب بعيد من عين الحقيقة، وما تورع المتورعون ولا تزهد المتزهدون إلا لعظم الأعراض في أسرارهم، فمن أعرض عنها أدبا أو تورع عنها ظرفا فذلك الصادق في ورعه والحكيم في أدبه. الأسرار هي القلوب، ما لا يطلع عليه إلا الله من العبد، والشواهد هو ما يشهده القلب من تجليات الأسماء والصفات الواردة عليه. فإذا راقب الإنسان بسره ربه وراقب أسماءه وصفاته تجلت شواهد ذلك على قلبه وظهر أثرها عليه. وفي المقابل فإن الأعراض أيضا تؤثر في القلب، أعراض الدنيوية بقى، الأغيار التي هي غير الله، فإذا انشغل الإنسان بها غلبت على قلبه وصار قلبه في خطر، فهو محجوب بعيد عن عين الحقيقة. وما تورع المتورعون ولا تزهد المتزهدون إلا لعظم الأعراض في أسرارهم، فالذي حفزهم ودفعهم إلى الورع عن الأغيار والزهد فيها، الأغيار كل غير، كل ما هو غير الله يتورع عنه. لماذا؟ لأنه إذا تعلق به أثر في قلبه. والقوم إنما يراعون قلوبهم ويسعون إلى سلامتها، وحريصون على أن تظل قلوبهم مع ربهم، فيتورعون عن كل ما يشغل قلوبهم عن الله سبحانه وتعالى. ولهذا أنظر العبارات: يوم يتورع المتورعون عما سوى الله، ولا تزهد المتزهدون فيما سوى الله إلا لعظم الأعراض في أسرارهم. عارف أن أي حاجة سيتعلق بها قلبه سوى الله ستؤثر في قلبه، ولأنه حريص على أن يأتي ربه بقلب سليم، فمن ثم فإنه يزهد في كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. فمن أعرض عنها أدبا مع الله أو تورع عنها زرفا فذلك الصادق في ورعه والحكيم في أدبه. والقلب السليم على ثلاثة أوجه بيّنها أبو بكر الكتاني المتوفى سنة 22 بعد 300 بقوله: أحدها هو الذي يلقى الله تعالى عز وجل وليس في قلبه مع الله شريك. هذا أول قلب. القلوب إيه؟ على ثلاثة أوجه. أحدها، أولها، الذي يلقى الله سبحانه وتعالى وليس في قلبه مع الله شريك. والثاني هو الذي يلقى الله تعالى وليس في قلبه شغل مع الله ولا يريد غير الله تعالى. فليس في قلبه ما يشغله عن الله سبحانه وتعالى، ولا يبغي بقلبه إلا الله سبحانه وتعالى في كل ما يأتي وما يظهر من الأقوال والأفعال. والثالث، القلب الثالث، الذي يلقى الله عز وجل ولا يقوم به بقلبه غير الله، فالقائم بقلبه إنما هو الله سبحانه وتعالى لا شريك له. فنى عن الأشياء بالله، ثم فنى عن الله بالله. وهذه أعلى القلوب الثلاثة. إن هذه العناية بالقلب عند القوم عامة لها أصل واضح من الأدلة الشرعية، كما سبق من الآيات الكريمات التي ذكرناها، حيث إن القلب هو محل التقوى، كما قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والقلب من الإنسان هو الذي يتعرض للامتحان بالتقوى، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى، وهو الذي يزين له الإيمان. قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وهو الذي يدخله الإيمان كما في قوله تعالى: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. والقلب هو محل الهداية التي تحصل بالإيمان، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. واعتبر القرآن الكريم القلب هو الذي يعقل الهداية الإلهية، وهو الذي يعمى عنها. فقال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ومن ثم فالطبع والمنع من العلم ومعرفة الله والختم إنما يكون كل ذلك على القلب إذا خالف مراد الله منه، كما في قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم، وكما في قوله: كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. والذي يمرض بأمراض السلوك إنما هو القلب، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. والنجاة يوم القيامة مرهونة بالقلب السليم، كما في قوله تعالى على لسان سيدنا إبراهيم: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب هو محل المؤاخذة بما كسب، لقوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وهو محل الإثم، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ومحل الزيغ، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولهذا علمنا الله تعالى أن ندعو فنقول في دعائنا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وأن نقول: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وأضف إلى ذلك أن القلب هو محل الألفة والتأليف مع المؤمنين. قال تعالى: فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وهو محل التمحيص وليمحص ما في قلوبكم. والقلب هو محل الخير والشر. يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، وهو الذي يقع منه الإقبال والإدبار والإيمان والإنكار. صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، وقلبه مطمئن بالإيمان. قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. كل هذه آيات في القرآن الكريم توضح لنا أن القلب هو الذي يقع منه الإقبال والإدبار والإيمان والإنكار. والقلب هو محل التزيين بالباطل وخلاف الحق، على ما ذكره تعالى في خطاب المنافقين، فقال: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم، وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. والقلب هو محل التطهير من الأمراض السلوكية، كما في قوله تعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. وقد علمنا الله سبحانه وتعالى في محكم آياته أن نفوض أمر قلوبنا إلى ربنا، فهو الذي بيده صلاح، كما في قوله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. والقلب هو محل المقامات والأحوال الربانية التي يريدها الله تعالى على قلوب عباده، كالطمأنينة والسكينة والإنابة. وقد ربط القرآن الكريم بين الذكر وتلك الأحوال السنية في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقوله تعالى الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقوله تعالى ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وحدثنا الله تعالى عن أن الخشوع الذي ينتج عن الذكر إنما يكون في القلب، فقال ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. إلى غير ذلك من الآيات الكريمات التي تحدثنا عن هذه الأحوال السنيات. فالقلب هو محل الطمأنينة والسكينة والإنابة والذكرى والرحمة والرأفة والرهبانية والإخبات والخوف من الله، وهي من آثار ذكر الله تعالى ومعرفته. فإذا انتقلنا إلى السنة النبوية الشريفة وجدنا أضعاف ذلك من الأحاديث التي تحدثنا عن القلب، والتي أخذ منها مشايخ الطريق والتزكية أحكامهم في القلوب وفي أمراضها وعللها وأدوائها وأدويتها. فعن النعمان بن البشير رضي الله تعالى عنه: ألا وإن في الجسد مضغة، عن النعمان بن البشير مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والقلب هو محل نظر الله تعالى من الإنسان، كما في حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فالقلب هو محل نظر الله من العبد. وفي رواية أخرى: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والحديث أخرجه مسلم في صحيح. كما تحدثنا السنة وتؤكد على أن القلب هو محل المقامات والأحوال كالرحمة، فعن سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه: إن ابنا لي قبض فأتنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينه. فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تقعقع، قال: حسبته أنه قال كأنها شن. ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فنبهنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى أن القلب هو محل مقام الرحمة ونحو ذلك من المقامات. ومن ثم إذا نزعت الرحمة فإنما تنزع من القلب. فعن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تقبلون الصبيان فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ الحديث أخرجه الشيخان. وكما في حديث سيدنا حذيفة مرفوعا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. أخرجه الشيخان أيضا. والقلب هو الذي ينقى ويطهر من آثار الذنوب والخطايا، كما في الدعاء الثابت عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. وينبهنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سيدنا حذيفة عن أن القلب هو الذي تعرض له الفتن فينكرها طارة أو يتشربها، ويتأثر لكل حال منهما أثرا مختلفا عن الآخر. قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، تذهب وتعود تذهب وتعود. في هذا في تفسير بعض الشراح: أو كأعواد الحصير الذي ينسج من أعواد النخيل ونحو ذلك. فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، إذا الفتنة دخلت القلب تؤثر فيه بنكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مغبادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه ولا يزل له. والقلب هو الذي تعرض له عوارض الشباب والهرم. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا وطول الأمل. وينبهنا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته إلى أن القلوب بيد الرحمن يقلبها كيف يشاء، ولهذا كثيرا مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف به: لا ومقلب القلوب، كما في صحيح البخاري عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وعن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. الحديث أخرجه مسلم. ويعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم التفتيش الدائم عن القلب والوقوف معه، كما في حديث الأغر المزني رضي الله تعالى عنه: وكانت له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. إن اهتمام شيوخ القوم أجمعين بالقلب إنما هو استجابة واعية ومتأنية ومتعمقة في تلك العشرات من الآيات الكريمات التي حدثنا فيها القرآن الكريم عن القلب وأحواله، وفيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه في سنته الشريفة من الأحاديث النبوية التي تحدثنا عن القلب وأحواله وصفاته وما يعرض له من الآفات والعلل، وكيف يستطيع الإنسان أن يعالجه مما يغلب عليه من ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى مصرف القلوب والبصائر أن يصرف قلوبنا وأبصارنا إلى طاعته وأن يصرفها عن معصيته. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين.